الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذه المسألة الثالثة. قال: عمل غير المجتهد بلا تقال السيد المرجع السيستاني حفظه الله ورعاه: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. ماذا يعني؟ قال: بمعنى أنه لا يجوز الاجتزاء به إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيتضح بعض موارده من المسألة الخامسة التي تأتي إن شاء الله. في هذه المسألة لا شك بأن قلنا عندنا الأفراد أربعة، إما أن يكون عنده علم تفصيلي قطعي وهذا نادر إلا في الضروريات الدينية وقليلة، هذا مستبعد. فيبقى معنا الثلاثة الخيارات للتخيير العقلي الثلاثة، ما هو؟ إما التقليد الاجتهاد
أو الاحتياط أو التقليد.
فإذا كان هذا انتفع عنه أنه ماذا؟
ليس بمجتهد.
واضح؟ أنا غير المجتهد، وهم لا قلد ولا احتاط، لا عنده علم تفصيلي عن انكشاف عن الواقع ولا اجتهد بالأحكام حيث يصل بنفسه إلى أحكام الشرعية، ولا قلد عالما ولا احتاط في العمل، يعني ما احتاط في الوصول إلى الحكم الشرعي، ما عمل بالاحتياط، مع ذلك يصلي وصوم مثل بقية المكلفين. وبهذا إذا عمل بهذا المعنى هل يصح منه أن يجتزى بما عمل أو لا؟ يقول: هذا لا يحقق الاجتزاء إلا إذا كان هذا العمل الذي يؤدي وافق فتوى من يجب عليه تقليده فعلا، المرجع الأعلم على ما اشترط الأعلمية، كما سيأتي إن شاء الله في شرائط المرجع الذي يجب تقليد. واضح؟ فإذا كان عمله موافقا لفتوى المجتهد، كما تجد بعض الناس هكذا، يعني بعض قال يكون ما يتصور التقليد أو ما عاش في أجواء واعية وثقافية أو دينية بالمعنى الخاص، لكن شاف أبوه يصلي ويصوم مسكن وياهم يصلي ويصوم وربما أدى حتى الحاج وبعض الأعمال، لكن تسأل من مقلد؟ يقول: أنا شو عمل هاني؟ إن كان عمل هذا وافق من يجب عليه تقليده فش يصير عمله؟
صحيح،
ما في إشكال. وإن كان عمله لا غير موافق أو لا يطابق ما المجتهد الذي يجب عليه تقليده فش عمله ماذا؟ باطلون، فلا يصح الاجتزاء به إلا إذا كما قل أحرز الفتوى.
فإذا طابق بدون الإحراز،
وهذا الآن يأتي إن شاء الله النقطة. هنا طبعا عندنا مسألة الاجتزاء، طبعا المسألة طويلة الذيل، أنا أقتضبها اقتضاب مراعاة للوقت، مو بحثنا في هذه المسألة. الاجتزاء تارة عندنا اجتزاء عمل يصيب الحكم الواقعي، يعني عملا أصاب الواقع، هذا بلا إشكال ماذا يحقق؟ الاجتزاء الواقعي. واضح؟ وعندنا عمل مثل لو نشأ من حكم الظاهر، مثل عمل بخبر الثقة في هذا المورد، مجتهدي عمل بخبر الثقة وأنا قلدت في هذه المسألة، اعتمد على خبر زرارة، خبر زرارة لا يكشف الواقع، خبر زرارة يفيد الاطمئنان بالحكم الشرعي، حكم أمارة، حكم ظاهري صحيح، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي. أحسنتم. فبالتالي هذا الحكم الظاهر الذي أصدره المجتهد وفق الموازين الصحيحة أنا عملت به. هذا يقولون ماذا؟ وإن خالف الواقع لكن ماذا؟ يجتزأ به. واضح. إذن الاجتزاء ليس بالضرورة مأخوذ فيه أنه يصيب الواقع. الاجتزاء تارة يصيب الواقع فالمأتي به يحقق المراد الإلهي إذا كان أصاب الواقع، وكذلك بالنسبة للحكم الظاهري إذا عمل وفق الموازين الشرعية اللي قررها الشارع فهذا العامل أو المكلف عمل بهذه الصلاة، صلى بهذه الكيفية المعينة، صلى بصلاة فيها مثلا ماذا فرضا اللي فيها مثلا تسبيحة واحدة وفق رأي ماذا مقلدة رحمة. ولو فرضنا هذا حكم ظاهري، حتى لو فرضنا أن الحكم الواقع عند الله لابد من ثلاث تسبيحات سبحانيات هذه سموها، نقول وفق أنه هذا العمل الظاهري أو الحكم الظاهري يجزى عن ماذا؟ عن الحكم يجزى، يعني يحقق الاجتزاء. واضح؟
الحكم الظاهري تعمم من الإصابة والمخالفة، في حال الإصابة ما هو الفرق بينه وبين الفرد الأول؟
كيف؟
في حال الإصابة الحكم الظاهري
منشأه الفرق في المنشأ، الفرق وين؟ في المنشأ اللي هو بأنه الإتيان بالأمر الواقعي عن الأمر الواقع عندنا في أمر واقع، أنا أقطع بأن هذا ما أرد من جهة الله وعملت به فوافق الواقع، بينما الحكم الظاهري مو معلوم أن أنا مأمور به، هذا الفارق. المأمول العمل الظاهري ليس في الواقع يمكن هذا المطلوب به، لكن لأنه عمل ظاهري وفق موازين أقرها الشارع لي وقال الثقة قد يخطئ وقد يصيب ولكن أكثره يصيب وكشفه ناقص، أنا تممت له الكشف، فهنا شو يصير؟ هذا الحكم الظاهري أو الأمر الظاهر معناته أجزى عن عن الأمر الواقع، أجزى. أحسنت. إذن هذه المسألة، فطبعا هناك مسائل تفريعية أخرى لا نريد أن نأخذ فيها، لكن واضح المقدار. إذن الفارق، سؤالكم الفارق وين يصير؟ في نفس المنشأ. أحسنتم، في المنشأ ولدور المنشأ. طبعا المسألة لكي يتضح كما قلت المطلب، معنى الإجزاء أو الاجتزاء أو الإجزاء، المراد من عنوان الإجزاء ما له اصطلاح خاص، ومعنى المعنى اللغوي معنى الاجتزاء هو الكفاية والإغناء، نقول أجزاء يعني كفى وأغنى. فمن عندما نقول مثلا أجزاء فعل عن آخر يعني أنه أغنى عنه. واضح؟ نعم، الخلاف أنه كل صح التعبير قايتها أن ما يجزي عن الفعل أو ما يجزي عنه الفعل يختلف حسب الدليل، كما قلت الدليل لو كان ماذا أمارة أو عن دليل محرز أو أصل عمل يختلف، حتى الأصل العمل يحقق الإجزاء. واضح، لأنه فيه غنى وفيه الكفاية. واضح. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، الإجزاء هل هو مسألة شرعية أو مسألة عقلية؟ نقول لا، الإجزاء مسألة عقلية، لأن العقل الذي يدرك أن هذا عندما يأتي هذا المكلف بالمأمور به يجزئ أو لا، فإن أتى بالمأمور به وفق الشرائط المقررة ماذا يقول العقل؟ أجزأك عن الإتيان به، عن الإتيان مرة أخرى، خلاص. فالعقل الذي يقرر، بينما الأمر الواقعي أو الأمر الظاهري هذا باعث للمكلف فقط، وقد يبتعث ينبعث المكلف وقد ماذا؟ لا ينبعث. هذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الحكم ماذا؟ الأمر، أما الأمر الواقعي أو الأمر الظاهر الذي حث المكلف، لكن المكلف بعدما أن يأتي بالمأمور به من صلاة أو صام أمر بها واقعا أو ظاهرا، شو يصير؟ شو يقول؟ ماذا يقول العقل؟ يقول أجزاءه. فإذا مسألة الإجزاء مسألة ماذا؟ عقلية. أحسنتم، العقل يستقل بإدراك الكفاية عندما يأتي المكلف بالمأمور به. لماذا؟ لأن المأمور بيحقق رضا المولى، فعندما حقق رضا المولى بعد هذا يعني خرج التكليف عن عهدة من؟ المكلف. أن عهدة المكلف سواء بأمر واقع بعث أو بأمر ظاهري، سواء أصاب الواقع أو لم يصب الواقع، واضح كما في الأحكام الظاهرية. خب هذا يعني ما أحببنا أن نفيدكم منه بشكل ماذا مختصر في هذا المطلب، واضح. على هذا المعنى هو في التعليق سماحة السيد الله يحفظه ويرعاه نقل عن والده هذا المطلب، يعني عنده في كتاب الرسائل الفقهية، أنا للأسف ما عندي، لو عندي كان تابعت المطلب بشكل أطول. هنا نقل مطلب من عنده أو مقطع من عنده بأن عندما قال لا يجوز الاجتزاء به، ما المراد هنا من الاجتزاء؟ هنا ذكر معنيان أو ذكر معنيين معذرة،
اجتزاء أمانة
أي الاجتزاء قد يراد منه البطلان وعدم مطابقة المأت به للمأمور الواقعي، هذا يسموه البطلان الواقعي، وهذا حتما غير مراد، لأن احنا نتكلم عن وين؟
أحكام ظاهرية.
أحكام ظاهرية، مأمور أمر ظاهري يجزئ عن الأمر
الواقعي.
عن الأمر الواقعي أحسنت، يجزئ عن الأمر الواقعي، أمر ظاهري نفذته أجزئ عن الأمر الواقعي، أصاب أو لم يصب ما لها ربط هنا. فإذا الاجتزاء المقصود هنا في المتن حسب ما ذكره عن والدي، المقصود به الاجتزاء بأي معنى؟ ليس بهذا المعنى اللي هو منه يعني يراد من البطلان هنا، يعني يقول باطل يعني لا يجتزى به، يعني لأنه ما طابق الأمر الواقعي. ما شاء الله من الأحكام الظاهرية اللي يأمر بها ما يعمل بها المكلف ويجتزى بها وتغنيه ويخرج عن عهدة المكلف مع أنها لا تصيب الواقع. إذن هذا ليس حتما هو المقصود. إذن ما المقصود؟ المقصود عدم ترتب آثار الصحة فقط، لأن هذا العمل غير صحيح. يعني من صلى هذه الصلاة وثم اكتشف بأن صلاته لم تكن موافقة للمرجع الذي يجب عليه ماذا أن يقلد، إيش تصيب هذه الصلاة؟ ماذا يقال عنها؟ عدم الصحة، يعني لا يجتزأ بها فقط، وقد يكون في الواقع أساسا هذه الصلاة تطابقت الواقع ورأي المرجع، لأن حكم ظاهري قد يكون
مختلف.
لكن هو الآن في عالم التكاليف الظاهرية هو مأمور شرعا، قد يكون الله سبحانه وتعالى قال لك تصلي 10 سنوات ومقبولة، بالعكس أنت أصبت الواقع أحسنت أحسن، ولكن تكليفك في هذه الدنيا في الحكم الظاهري بما أنك لم تعمل بلا تقليد ولا احتياط ولا اجتهدت في الأحكام الشرعية، فسير عدم ترتب آثار الصحة الظاهرية، ولا الواقعية قد
حصلت
أصلا، في صلاة أحسن 1000 صلاة صلاة أمنع أحسن 1000 صلاة، ما يقول بعض يقول مثلا راحت كربلة وما اعتنت بعض الشرائط أقطع صلاتي صحيح لأنها بقرب الإمام الحسين، بعد ده يقطع قطع مش صحيح على قطعه مثلا باب التقريب للفكرة أي. فعلى كل حال نعود إلى ما نحن فيه أي. فإذن هذا المقصود بعد من الاجتزاء هنا ليس هو إصابة الأمر، يعني ليس المقصود به أن المأتي به يصيب الواقع، لا قد يصيب قد لا يصيب، هنا المربوط بالمعنى الثاني وهو الاجتزاء بمعنى عدم ترتيب آثار الصحة على المأتي به، وبالتالي يجب عليه ماذا أن بعد يوافق أعماله مع المرجع الجديد أو المجتهد الجديد، إلا في بعض الموارد كما سيأتي في المسألة الخامسة يجينا شرع لأن ما ندخلها. هذا تقريبا لب المطلب، وذكر مثال احنا نطبق العبارة، قال عمل غير المسألة الثالثة، عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز الاجتزاء به، واضح أحد الإجزاء اللي ذكرنا بشكل مختصر، إلا إذا أحرز موافقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو ما هو بحكم العلم بالموافقة. هذا وإيش معناه؟ كما سيأتي هذا كما العلم، هذا وين في المسألة الخامسة إن شاء الله ما نشرحها لها، أو ما هو بحكم العلم وفق كما سيتضح بعض موارده من المسألة الخامسة. مثل الآن أنا كله أصلي على تسبيحة واحدة، ومجتهدي الذي يجب أن أرجع عليه الآن بعد ما انتفتت من غفلتي وما قلدت الفترة، لا يقول بالثلاث، يقول كوني مثلا ماذا يغفر، يغتفر هذا مثل هالموارد تغتفر كما سيأتي إن شاء الله. واضح؟
بس هذا القيد شيخ أنني سألت سابقا، هو يقول إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقييده، تارة تتم الموافقة بدون الإحراز وتارة مع الإحراز، إذن هنا ما هو الفرق بينهم خصوصا من رأيي؟
فهمت كلامك، إلا إذا أحرز موافقته
تتم الموافقة، ولكن هو لم يحرز، ولكن تحصل الموافقة، ولكن هذا المكلف لم يحرز يعني في هذا المقام أو ما هو لكم.
هي كما قلت بأنه إذا هو إلا إذا أحرز، يعني هو تمت الموافقة من دون إحراز،
نعم.
وبيبقى الكلام بأن الإحراز كما قلت هي مسألة عقلية، يعني النتيجة يكتفى بها أو لا يكتفى، يعني يغني أو لا يغني، ويدور بين هذين الأمرين، يعني ما عندك تشق ثالث، مدام مسألة عقلية أن الاجتزاء حكم عقلي يستقل العقل بإدراك أن هذا ما أتي به يجزئ أو لا يجزئ، فإن كان أجزأ يعني كان موافقا سواء أحرز أو لم يحرز ولا ربط، أن الإجزاء أمر عقلي هو أصلا، الإحراز أمر ماذا؟ عقلي، المهم هو الموافقة، المهم هو أنه وافق عملي رأي المجتهد الذي يجب أن أرجع إليه.
إذن هذا القيد هنا تقريبا توضيح وليس
احتمال. أحسنت، ليس إيه كما قلت حكم عقلي في النتيجة، هذا ليس حكما شرعيا عشان يقيد به مثلا أو كذا. لا يجوز الاجتزاء به إلا إذا أحرز موافقة لفتوى ما يجب عليه تقليده فعلان، أو ما هو بذلك قال أو ما هو بحكم العلم بالموافقة. شوف هذا يكشف أنه الإجزاء هم له مراتب، عرفت؟ الإجزاء هم له مراتب، وما اكتفى بأقل حتى مراتب من باب التسهيل على المكلفين، من باب أن الشريعة شريعة سمحة، أو ما بها أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة الخامسة كما تأتي. عشان نمشي أكثر هنا في الشرح نطبق العبارة، قال وقد ذكر الأستاذ الشهيد السيد الوالد، يعني سيد الوالد سيد والد سيد مصطفى وسيد حبيب حسينيان معروف من الفقهاء علماء النجف والشهداء اللي يعدم عدمهم صدام عليهم، عند كتاب اسمه الرسائل الفقهية ذكر هذا المطلب. وقد ذكر أنا للأسف لو كان عندي الكتاب أتينا يعني بأكثر فائدة، يعني جبنا أكثر مطلب الفائدة إن شاء الله لو صار مناسبة حصل على هذا الكتاب. قد ذكر الأستاذ الشهيد السيد الوالد قدس سره في الرسائل الفقهية قد يراد من البطلان عدم مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي، هذا قد يكون، وهذا يسمى البطلان الواقعي، هذا المعنى الأول. وقد يراد به عدم ترتيب آثار الصحة والواقع على المأتي به، سواء كان الأثر عقليا كما قلنا كالإجزاء، إجزاء أمر عقلي يجزي بعد ما يعني ما فيه الغنى والكفاية ويخرج المكلف عن عدة التثيب، أم كان شرعيا، هذا شق ثاني، يعني أم كان ماذا شرعيا كجواز النظر إلى المرأة المعقود عليها بالفارسية مع عدم العلم بالصحة، إذا ما أعلم بأن هذا العقد صحيح بعد ما يجوز لماذا النظر، واضح؟ فيترتب عليه البطلان هنا بعد، والمراد بطلان ها هنا هو المعنى الثاني، يعني المقصود به ماذا؟ ترتيب آثار الصحة، وذلك لأن المطلوب في باب الإطاعة والعصيان هو تحصيل الأمن من العقاب، وذلك لأن المطلوب في باب الإطاعة والعصيان هو تحصيل الأمن من أين؟ من العقاب، ومع عدم ثبوته يصير، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الاحتياط، لأنه إذا أنا ما أحرزت أنني أمنت نفسي عن العقاب فش يصير بعدني؟ قاعدة الاشتغال بعدي تكون حاكمة، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وما تحقق بعد قال فمقتضى الاشتغال هو أن يحتاط الإنسان وعدم الاكتفاء بالمأتي به، يعني ما يكتفي بعد، لابد أن يعيد العمل وفق ما قرره المرجع مثلا أو من يجوز. قال وهذا الكلام وتيم جدا. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. تعالوا معي المسألة الرابعة. قال المقلب يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة، أن يسمع حكمة من يجتهد نفسه، واضح شو يصير حكمة حجة باب حجية العلم الذاتي، يعني هذا هو نفس المرجع قال لي فتوى في هذه المسألة واجب أو مستحب مثلا، بعد هذا شو يصير علم، والعلم حجة بذاته. هسه الآن العلم هذا مو صد به العلم وياه
تفصيلي
القطعي، بالنتيجة نفس المجتهد في الأحكام الظاهرة شو يصير عنده؟
اطمئنان
أحسن، التعبيرات هي مسامحة يعني، واضح؟ هي مسامحة تصير في التعامل يعني.
ما ذاتي بالهذه الموافقة؟
اي أحسنتم، يعني في تأويل يعني ما الذاتية للعلة، أن العلم اللي هو مقصود به اللي هو العلم القطعي اللي هو من له حجة ذاتي، ذلك العلم الذي ماذا؟ إما القاطع أو العلم الذي انكشف به الواقع.
بس العلم الذاتي في مقابله ماذا؟
ما في له مقابل، يعني إلا نقول العلم الاطمئناني يعني الذي يعني وصل إلى يورث الاطمئنان، يعني العلم المورث للاطمئنان
الظن
المعتبر، ولكن في تسامح بها العبارات حتى في الإمارة تفيد العلم. أي علم؟
ظن.
أحسنت، مو هذا فيها تسامحات على كل حال. هذا أولا. ثانيا أن يخبروا بفتوى المجتهد عادلان، وهذا واضح لأن يعني مشترط بأنهم أنه شهادة، والشهادة ماذا؟ كحكم أولي الشهادة تحتاج إلى
شاهدين
عادلين، إلا في بعض الموارد المستثنى لي قراشة مثلا والعياذ بالله لما ترتبط بالزنا مثلا، والشهادة الإخضاع يعني الاعتماد على قول الثقة أو على قول العدل، صون الثقة يعني مدركه هو السيرة العقلائية كما تعلمون، السيرة العقلائية
خصوصا الثقة أو العادل.
لا الثقة العادل ما لهم ربط العقلاء، ليس لهم ارتباط ماذا بالعدالة الخاصة اللي انت تقرها في الشارع المقدس. نعم الشارع يضيف قيد بأنه ماذا ثقة عادل، ذاك بحث آخر، لكن الشارع به كما هو السيرة العقلائية يولك بعض مصر يكتفي حتى في بعض الأمور في القبلة مثلا، يكفي أنه لا يكذب حتى لو بتعرف أنه مو عادل. أنا شفت واعي صنع حليق لحية وكل مظاهر، ما في مظاهر تدين أساسا، قد يكون ما يصلي لكن أحرز يعني مسكين، لو قلت وين القبلة قال والله عادل، تحي تروح بعض الفنادق بعض المحلات بعض الاستراحات، أصلا هذا مو لا رابط بتي أصلا ما يعرف حتى يصلي، لكن حتما لا يكذب، ما نقول حتما يعني أنت عندك اطمئنان أنه
لم يشغله
يعني. أي أحسنتم لا يكذب عليك، وش مصلحة أنه يقول صار فيها الاتجاه اللي عندك قرائن تحس هذا الرجال هو اصلا هو هذا والتفت وياي. فاذا اللهم صل على محمد، سيره العقلاء مرتبطه بانه يكون ثقه فيما يقول، يعني لا يكذب فقط، هذا يكذب، اما عادل هذا شرط شرعي يصير بعد،
كانه جعله هنا من ادله الشهاده لاثبات
اي بس بلحاظ العداله،
بلحاظ العداله
احسن لي كما قلت، بس لكن الدليل اعان، دليل أعمل
الإشارة.
أي أحسنت، ولكن أنا ليش قيدتها؟ أي ولا هو هذا مو دليل السيرة العقلاء، السيرة العقلائية مصبها الثقة فقط، ولذلك حتى في حجية خبر الواحد
واجب البحث العدالة.
أي أحسن، حجية خبر الواحد إذا مطلق الثقة دليلا وين تصير؟ السيرة العقلائية هذا مصبها، أما إذا تتقيدها خبر الثقة العدل، والعدل مقصود العدل الإمامي بعد واضح؟ هذا بعد يصير له مدرك آخر. نعم مركز البحث أنه الثقة بما هو ثقة يؤخذ به، نعم أنت تقيد بأن صل تحرزا في الأحكام الشرعية لابد أن يكون
عادلا
ذاك آخر. نعم. أو شخص يثق بنقله
تقريبا هذا مقبول منه. هو كأنه لأن العدالة هنا خصوصا بالمعنى الخاص كيف يستدل به من خلال أسئلة العقلائية وهكذا؟
إيه كما يستدل به كما قلت لا يستدل عمل المبتعة كما قلت أنت ذي الملاحظات تقدر تسجلوها يعني من باب الفائدة يعني من باب حتى قابلة للنقاش يعني. إيه هو كذلك بالنسبة أو شخص يثق بنقله مثل ما قال لو جئنا لأنه تعلمون أكو كلام طويل وعارف في حجية خبر الواحد هل هذه الآيات والروايات تعالنت للآيات أساسا آية النبأ آية الذك آية ماذا وياي آية الإنذار أحسنتم فلولا نفر أي هذه الآيات حتى على مستوى الحلقة الثانية وثلاثة على مستوى بحث الكفاية وكذا مناقشات جادة يعني حتى لو سلمت آية ماذا النبأ إن جاءكم فاهم فتبين مع ذلك لا تخلو مين من مناقشة فإذا وذلك يقولون ما صب هذه الآية ترد أن العمل بخبر الثقة وليس بالضرورة العادل بالمعنى الخاص هذا مرض هذا بحث فضولي في محل خصوصا في الموضوعات كما قلت هذا الماء كر أو غير كر مثلا ها الماء نجس أو صابة نجاسة أو لا يكفي أن ثقة واحد يصير أو القبلة مثلا هذا موضوع شخص لك موضوع يكفي أن يكون ثقة لو كان مسيحي أنا رحت فندق وما مسكنا مسيح لكن يعرف هذا الفندق نزلاءه كثير من المسلمين ويعرف يسألون عن القبلة قلت له أين القبلة أو هم عادة يحطون مثلا علامة على القبلة لكي لا يكثر السؤال تدخل الشقة أو الغرفة اللي استأجرتها تشوف علامة هذه أمارة تفيدك الإطمئنان أصل عليها ما عندهم مشكلة يعني قال أن يخبره فتوى المسلم عادلا أو شخص يثق بنقله هذا من باب الشق الثاني باب حجية خبر الثقة المسلم الآيات والروايات طبعا العمدة فيها كما قلنا السيرة العقلائية لأن الآيات وردها مناقشة قابلة للمناقشة بعد درستم هذا في محله أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها هذا الطريق الثالث أن يرجع إلى الرسالة العملية ماذا؟ التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان ماذا؟ بصحتها هو واضح بعد هذه اطمئنان يعني كما قلت إني واضح الاطمئنان عبارة عن مرتبة العلم العادي والعلم القطعي بأن في النتيجة أنا أرجع الرسالة العملية للرسالة العملية يحتمل فيها خطأ المطبعي لفظ لا يأثر قد يكون حكم لا يجوز مكتوب ايش يجوز أسقطه هذا ممكن لكن لأنه كما قل لأن هذا يكفي فيه الاطمئنان وعدم الاعتناء ماذا بالخلاف أحسنتم يكفي مقدار 70% 80% معتد به عند العقلاء أن يعملون ماذا بهذا الظن المعتبر وهو أن الرسالة العملية عادة واحتمالا احتمالا قويا أنها تكشف عن آراء من المرجع وتترون بأن مثلا يجيك مرجع يقول الطبعة الفلانية في السنة ليست لا تعبر عن رأي لأن فيها أخطاء هذا موجود بل لا زال مثلا إلا أنه النسخة المعتبرة وكذا والمحققة تعتمد فلذلك واحدة من الطرق التي تفيد الإطمئنان ما هو رسالة العملية وبالنسبة للعقلاء بين العقلاء يفرقون بين أسباب الإطمئنان سواء تطمئن أنت عن طريق نفس المرجع رحت له أو عادل ثقة نقل لك الفتوى أو ثقتهم حتى لو لا يمكن عادل أو رجعت إلى رسالة العملية بالنسبة لي كعاقل بما عاقل بالنسبة لي أسباب لي أنا المهم أن تورثني ماذا الأطمئنان طبعا الأسباب المعتبرة عند العقلاء في أسباب ليست معتبرة يعني ليس كل سبب معتبر عند العقلاء ترى والله رأيت في الرؤية المجتهد وقال لي هذا الحكم لا عند العقلاء يعتنون بمثل هذه الأمور العقلاء من عقلاء يقولون الأسباب العادية المتعارفة عندنا كعقلاء ماذا إذا أفادت الأطمئنان لك يصح العمل وفقها على
في الواقع هم يفرقون بين الأسباب بعضها معتبرة بعضها غير
أي أحسنت هذا كما قلت الأسباب تختلف العقلاء النتيجة لماذا الشارع أعطى الشيخ المظفر له عبارة لطيفة يقول بأن الشارع في قضية حجة الظهور هناك بحث الرسول المظفر درست ثم لحضرت فترة بعد قبل كم سنة، قلنا هناك بأنه له عبارة جميلة جدا بأنه الشارع لو كان له طريقة أخرى في قبول كلام الآخر غير الظهور لأبرزه لنا. واضح. والظهور حجة لأن العقلاء يسيرون على الأخذ بالظواهر، وكذا كذا بعد يقول وهم عقلاء وهو سيد العقلاء ورئيس العقلاء، عبارة بأنه هو خالق العقلاء، ويعني هذا النظام، هذا النظام الذي أراده الله سبحانه وتعالى العقلاء، يعني شأن العقلاء ليس شأن قليل ولكن هو مهم فيما تعلمون.
بس بناء على أنهم يفرقون بين الأسباب المعتبرة وغير المعتبرة، ما هو دليل الكاتب على أنهم يعتبرون هذا أيضا من الأسباب المعتبرة؟
متعارف، يعني ما يمكن إلا أن نقول بأنه سهم السيرة العقلائية، يعني أنت مثلا في سيرتك العقلائية، وهذا واضح بأنه الآن كل العقلاء في العالم إذا بيحتجون على شخص يقول أنت قلت في كتابك المعين، إلا هو يستثني يقول هذا كما قلت لا غير مقصود أو كذا، أنت أرسلت الرسالة الفلانية وقلت فيها كذا كذا كذا، سيد العقلاء قائمة على هذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا الوقت انتهى. إذن المسألة الرابعة، قال المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بحق طرق ثلاثة، أن يسمع حكم مسألة المجتهد نفسه، قلنا وهذا حجم باب حجية العلم الذات، قلنا فيها التسامع العبارة. ثاني أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله، أما الأول فلأدلة الشهادة إلا ما خرج بالدليل، يعني يكفي شاهدينها، كما في مورد الزنا، ومن أهمها يعني أهم الأدلة على حجية الشاهدين، يعني الشاهدين العدل أو عادلان، حسن، من أهم السيرة العقلائية الممضى من قبل الشارع. وأما الثاني أو شخص يثق بنقله، وأما الثاني فلأدلة حجية خبر الواحد الثقة من الآيات والروايات، قلنا هذه هم مناقشة في محلها، وعمدتها ما هو السيرة العقلائية. طبعا في الروايات لا فيها موجود روايات صريحة في المقال، لكن في الآيات فيها كلام في على مستوى الاستدلال كما ذكر في محل في خبر حجية خبر الواحد في صغر. وأما الثاني فلأدلة حجية خبر الواحد الثقة من الآيات والروايات، وعمدتها السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، لا سيما أين؟ لا سيما في الموضوعات، والمقام منها لأن هذه الموضوعات بعد. ثالثا أن يرجع على الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الإطمئنان بصحتها، قال لأن الإطمئنان عبارة عن مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف في احتمال الخلاف في لكونه لكون الخلاف موهوما في الغاية، يعني احتمال 2% 10% 5% خطأ، لا يعتنون بهذا الأسن العقلاء، والاعتماد عليه ما هو على هذا الاطمئنان والعلم العادي والاعتماد عليه مجرى سيرتهم، وهي غير مردوعة، لأن قلنا السيرة حجة بشرط ماذا؟ عدم الراد، يكفي عدم الراد، وهي غير مردوعة من قبل الشارع المقدس. ومن المعلوم أن العقلاء لا يفرقون في اعتبار الاطمئنان بين أسبابه، قلنا الأسباب هم تنقسم عندما أسباب تفيد اطمئنان وأسباب يعتمدون عليها، لكن كلامنا في الأسباب المعتمدة عند من؟
عندهم.
أحسنتم. ومن المعلوم أن العقلاء لا يفرقون في اعتبار الاطمئنان بين أسبابه، فلا فرق بين حصوله من الشياع، شاع هذا الحكم معروفة وهذا مشاع بين المقلدين أو في الوسط العلمي مثلا، فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره كإخبار الثقة، أنا أرسلت واحد إلى مكتب المرجع هناك وأرجان قلت حق شيخ ريحان أنت أثق فيه اذهب واستفتي في هذه المسألة أما خطية أو شواتني، هذه يكفي واضح كإخبار الثقة، والرجوع إلى الرسالة العملية هذا ما في إشكال من هذه، لأنه أحد أسباب الإطمئنان، قال والرجوع إلى الرسالة العملية. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة والرابعة، بعد إن شاء الله الجلسة المقبلة نتكلم عن المسألة الخامسة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.